أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تتمة كلامه صلى الله عليه وآله: وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله أن يبين متبعي محمد صلى الله عليه وآله ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها يعني من خالف، ومحمد يأمر بها. ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليتبين من يوافق محمدا فيما يكرهه، يعني فيما يكرهه نفس الموافق بحسب هواه، فهو مصدقه وموافقه. ثم قال الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا العلة على الذين هدى الله. الهداية باتباع الولاية، أي إن كان التوجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة إلا على من يهدي الله، فعرف أن الله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفة هواه. هذا البحث في الواقع ملحمة عظيمة، في الواقع ملحمة عظيمة في باب الولاية، وملحمة عظيمة قضية القبلة، يعني شبيهة بقضية حتى إبليس مع آدم. قضية القبلة منها يفهم بحث التوسل، منها يفهم بالتالي أهمية باب الولاية أيضا، لأنه في الآية الكريمة هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني كأنما الغاية الخفية الباطنة من الصلاة والاستقبال هي ماذا؟ هي اتباع الرسول، طاعة الرسول الطوعانية للرسول، أي التولي للرسول صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات: الصلاة الباطنة هي الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. الصيام والصلاة الظاهرة هي نفس الطقوس، الصيام الظاهر والإمساك، الصيام الباطن هي الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. الحج الظاهر هو الطقوس، والحج الباطن طبعا هو الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. طبعا هذا أمر مؤكد في عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنه لا يفيد ظاهر من دون باطن، ولا يفيد باطن من دون ظاهر، بل هما معا. انحراف الفرق الباطنية لا أقل على صعيد عوام تلك الفرق الباطنية، انحرافها هم أن أخذوا بالباطن وتركوا الظاهر. والصوفية طبعا إنما نشأ هذا المبحث عندهم أصلا، إن العبادة لها باطن ولها ظاهر، إنما وصل إليهم مثل هذا المبحث بسبب ما أثير عن نفس الفرق الباطنية الشيعية، وما أثير في الفرق الباطنية الشيعية في الحقيقة هو نتيجة أصل أصول ومعارف موجودة في مدرسة أهل البيت، إلا أنهم أخطأوا في فهمها. بل في القرآن الكريم، الآن القرآن الكريم لما يعلل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللطيف ينقلب على عقبيه، نفس التعبير الذي ورد: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني إذن غاية الصلاة والاستقبال، لأنه واحد يقول أنا أخذ بالغاية وأترك ذي الغاية، هذا انحراف. عبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتى اليقين لا تعبد الرب، كيف يصير يعني؟ هو اليقين قائم ومتولد من عبادة الرب، مع أن اليقين فسر في الروايات أن الموت، وحتى ما بعد الموت يعني الإنسان يخرج عن عبادة ربه شلون يصير يعني؟ ما يكون عابد؟ ما يمكن. حتى العبادة الظاهرية طبعا عموما إنسان عابد لله عز وجل، صلاة أكو وغيره كل شيء أكو. إيه طبعا، ما أكو يعني كل شيء أكو، ها؟ لا حتى جماعة موجودة. في الرواية موجودة عن الزهراء صلى الله عليه وسلم تصف النبي بعد وفاته إن الجنة لمستنيرة بتهجدك وصلاتك وقنوتك. تعبير أكو هالتعبير الرواية، إن الجنة لمستنيرة. لا، هي تخاطب أباها بعد وفاته. لا لا، في سياق أن ذهبت أنت الآن إلى الآخرة وكذا، فهناك مستبشرون بتهجدك وصلاتك وكذا. تعبير موجود عندنا روايات في المحشر، النبي صلى الله عليه وآله في كل مقطع هام يسجد لله. هي على كل سعادة بحث آخر سموه في صدد، احنا في صدد ذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن هنا الآية الكريمة تبين ماذا؟ تبين بأن الصلاة غايتها طاعة الرسول صلى الله عليه وآله واتباع الرسول والقبلة، والقبلة استقبال خب من أركان الصلاة. غاية الأمر هذه الغاية لا يسوي لنفس لمتوهم أو لمتخيل أنه يصل للغاية بترك الوسيلة وهي الصلاة، لا، هذه ما يمكن. وهذا بيناه حتى في بحث التوسل المطبوع، أن الصلاة في الحقيقة، في حقيقتها التي هي عبادة وتأليه لله تعالى، لكن لا تحصل العبادة لله والتأليه له تعالى إلا بقصد امتثال أمر الله تعالى وامتثال أمر الرسول وامتثال أمر أولي الأمر. لماذا؟ لأنه الصلاة بإجماع المسلمين الركعتين الأولتين منها فريضة من الله، أمر من الله، والركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في المغرب هي من أمر الرسول صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين ورواياتهم، روايات الفريقين. فإتيان كل مسلم ومؤمن الصلاة في الواقع بقصد أمر الله وبقصد أمر الرسول. لو قصد أحد من المسلمين المطلع على الأدلة قصد أن الركعة الثالثة أو الرابعة فريضة إلهية لكان مشرعا، لأن هي ماذا؟ السنة النبوية بأمر من الرسول: وما آتاكم فخذوه. فهنا إذن الصلاة التي هي عبادة لله وحده وتأليه لله وحده لا يتم إلا بقصد امتثال أمر الله وأمر الرسول، بل وأمر أولي الأمر. كيف؟ لأن كما في الصلاة فرائض لله وسنن للرسول صلى الله عليه وآله، فهناك أيضا سنن للأوصياء. الآن الحج فرائضه معروفة، سنن النبي فيه معروفة، لكن هذه الثلاث مجلدات الآن في الوسائل اللي تراها، شرائط وموانع وما شابه ذلك، كلها في الحقيقة من سنن الأوصياء، يعني بأمر منهم. فمن ثم في الحقيقة الإنسان يأتي بالعبادات مجموع مركب، ما هي؟ وعبادة وفعل فيه أمر الله وأمر الرسول وأمر أولي الأمر، لأجل عبادة الله طبعا وتأليه الله وحده لا شريك له. لكن هذه العبادة لله والخضوع له تعالى والتأليه له لا يتم إلا بقصد أمر امتثال أمر الله وأمر الرسول وأمر أولي الأمر. طبعا علماء الأصول أو الكلام لم يفصلوا ولم يبينوا هذا المطلب، ولكن مقتضى القواعد التي ذكروها هم في بحث النية هكذا. فمن ثم، والنية طبعا هي ماذا؟ النية كما قالوا هي روح العبادة، النية هي روح العبادة، روح العبادة يعني لب وباطن. فمن ثم صح أن الصلاة كطقوس كحركات باطنها لبها روحها غايتها النية، والنية فيها ماذا؟ طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. من ثم نفس الآية الكريمة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني إذا النية، نية العبادة موجودة عنده ولا؟ نية العبادة فيها طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية ذكرت، هذه الآية من أكبر مقامات النبي صلى الله عليه وآله وأولي الأمر، لأن بقدر ما لله من طاعة، وإن كانت هي مهيمنة طاعة الله، لكن يتبعها في السعة بعد ذلك بتأخر المرتبة طاعة الرسول، ويتأخر ويتبع طاعة الرسول طاعة يتبعها طاعة أولي الأمر. فطاعة الله في ماذا؟ في كل أبواب الدين، من العبادات والمعاملات وكل شيء. وهذه آية فيها كل الولايات وفيها كل الصلاحيات وفيها كل المقامات. إذن اللب العبادات هكذا، ذاك العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، يعني الباطنة النية قوامها بالنية والروح، روح العبادة، والنية تحصل بالاتباع والولاية. وهذا هو حقيقة التوسل، وإن كانت لكبيرة. أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاصعة التي ذكرت يذكر بأن الإمامة وولاية الرسل من جهة إمامتهم، يعني والإمامة بعد ولاية الله، هي أعلى مواقع توحيد المخلوق للخالق، أعلى مواقع توحيد المخلوق للخالق. لذلك يشرح أمير المؤمنين عدة نماذج قرآنية ذكرها القرآن الكريم، ويبين أن السر في صعوبة التكليف ومحنة التكليف هناك هي قضية الولاية لولي الله. مثلا في إبليس، إبليس رغم تلك السجدة كذا كذا كذا، لما وصل الأمر إلى أن يطيع الله في أن يطيع وليه الذي أمر الله بطاعته، تمرد واستكبر. يعني الاستكبار يناقض حقيقة العبادة. يعني النقيض التام للعبادة ما هو؟ الاستكبار والتعالي. إذا العبد تعالى من ذات نفسه يعني أصبح طغيان في ذاته، فرعونية في ذاته واستكبار، فبالتالي يفتقد حقيقة العبودية لله، وإن مارس طقوس العبادة الظاهرية. إلا أن العبادة الحقيقية وهي الباطنية الباطنة ليست لديه، لأنه حقيقة العبادة ما هو؟ تذلل العبد، خضوع العبد، طيعيته، طيعانيته، مطواع لين غير شكس صلب متمرد أمام مولاه. فإذا مارس الطقوس، نفس القضية في رواية الباقر عليه السلام بالنسبة لحج المشركين. حج المشركين الإشكال في ماذا؟ طقوس موجودة، إلا أنه حقيقة الحج ما موجودة، وهي النية، طاعة الله وطاعة أولياء الله. طاعة أولياء الله هي في الواقع من طاعة الله، لأنه هو الذي أمر بها. مثل من يقترح على الله أني أطيعك من حيث أريد لا من حيث أنت تريد يا رب العالمين. في رواية موجودة عند الفريقين سواء السند ضعيف غير موجودة، أن إبليس اقترح على الله أني أعفني من هذا السجود لآدم وسأعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد قط.
إنما أمروا بالحج حتى إذا فرقوا منه يأتوا إلى ولي الله ويسلموا عليه. هذا فيه كناية إن يعني إن الغاية والطاعة طاعة الولي.
طاعة الولي. نعم.
يعني في النهاية حتى إذا فرقوا منه يأتوا إلى ولي الله ويسلموا عليه.
نعم.
معنى الحديث يعني.
صحيح. وإلا فقريش كانت نفس صورة العبادة الظاهرة، استختلاف في شرط وفي مانع، خوب بس الأركان يأتون بها قريش، قريش المشركة والجاهل بالضبط كانوا. إنما فرق بينهم حجهم مقبول أو غير مقبول ماذا؟ بعد أن تولوا رسول الله، إن تابعوه وخضعوا له قبل الحج منهم وأصبح حج مسلمين. وإلا ذاك الحج يخاطبه الله ماذا؟ إنما المشركون نجس. يعني هذه العبادة الصورية الظاهرة أفعال نجسة ينفر منها رب العالمين. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن لب حقيقة العبادة بالولاية. هاي طبعا عند الصوفية الآن عندهم هذا البحث، بس هو إنما وصل إليهم من الفرق الباطنية الشيعية. وطبعا الانحراف اللي هو موجود في يعني القاعدة في الفرق الباطنية أو عند الصوفية، أنهم فكروا بأنه إذا حصلت اللب ترك القشر. كيف يصير يعني؟ إذا وصلت للشريعة الباطنة اترك الشريعة الظاهرة، وكيف يصير؟ لا أعوذ بالله، هو ما يصل الله، ما يصل الإنسان إلى طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولياء إلا بأن يمتثل ما أمروا به، لا أن يترك ما أمروا به. كيف يصل إليهم؟ بل هو عاصي حينئذ، المتمرد عليه على الله وعلى رسوله وعلى أولي الأمر.
أعمال
الجماعة لأنه قرنوا الأعمال يصير بالولاية ولو بشرط متأخر. الشرط مو ضروري أن يكون مقارن للصحة، قد يكون شرط متأخر. أي نعم. هو حتى عندنا روايات أن الكافر إذا وحد الله في آخر عمره ما فعل من بر يحسب له بهالمعنى. باعتبار انه اتى به. بس المهم لابد يكون إذن هذا الظاهر ما يأثر الا مع ماذا؟ مع ذلك الباطن، مع يعني ذاك تلك النية. اي مثل كلمة قائل يقول صلاة عبادة بلا نية، كيف يصير عبادة بلا نية؟ النية خب ليس شيء يرى ولا يسمع ولا يحس، وانما هي امر ماذا؟ في باطن الروح والقلب. الشرط ليس من الضروري ان يكون مقارن، بعض الشروط متاخره حتى، لكن لابد منها، لابد في موانع الاشد بعد، في موانع متاخره بعد. مثلا سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحبط جميع الاعمال بنص سوره الحجرات، هي نوع من عدم التولي طبعا، نوع من عدم الطاعة، سوء الأدب. السلام على الوعد لا سمح الله يفرض يسوء الأدب مع رسول الله، حتى مع فيه الآن يسوء الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى على هذه الكبيرة التعبير في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، مو بعد أسلموا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أو في آية أخرى ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دعاء لما تدري تنادي الرسول بأدب، التعبير فيها ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط، يعني لئلا تحبط، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كل الأعمال أباء من ثواص. إن الذين ينادونك من وراء الحجاب أكثرهم لا يعقلون، التعبير يعني عشان لب الروح كمال الروح ما عندهم، الذين ليس لديهم أدب وخضوع، هؤلاء أعوذ بالله يستخفون الآن الوهابية أو السلفية بالأدب مع رسول الله، ولا يعلمون أن القرآن يهدد وينذر بأن عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله هو إحباط لكل الأعمال، هو سلب لعقل الإنسان ولكمال الإنسان. أصلا العاقل أحد علامات العاقل في نظر القرآن وفي نظر الله هو الذي يزداد أدبا مع رسول الله، يزداد إعظاما واحتراما، لأنه يهين مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير القرآن الكريم. لذلك العجيب من هذه النداءات أو هذه الكلمات التي تطلق بين الحين والأخرى، لما تذوبون كثير في شخصيات المعصومين، صنمية، عجيب. وبالعكس هذه ليست صنمية، هم أبواب طائر رضوان الله تعالى. ليش هالبكاء الكثير على سيد الشهداء؟ لماذا هذا التعلق الكثير مع سيدنا؟ هو ليس، والقرآن الكريم يدعو إلى ذلك، لأن التعلق بهم هم أبواب، ولم يصفه القرآن الكريم بأنه هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المقصود أيما كان أن طاعة الله ورسوله وأولي الأمر وإلا الباري تعالى لا يدعو عباده إلى الشرك، بل يدعوهم إلى حق التوحيد. فلما يقرن طاعته بعد طاعته كمرتبة أولى أعظم مهيمنة، يقرنها بدرجة أخفض بطاعة الرسول ودرجة أخفض ثالثة بطاعة أولي الأمر، ليس هذا على إتحال صدفة أو عبط أو عبث، وإنما يدل على أن الطاعات الثلاث مقرونة مع بعضها البعض على اتحاد. فلذلك كل الدين، يعني كل معصوم الدين، غاية الأمر أن الرسول مأمور بأن يطيع الله، وأولي الأمر مأمورون بأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ويتبعونه، ونحن مأمورين أن نطيع الثلاث مقامات ونتبعهم لأنهم تابعون. أي طبعا في مراتب حجية كما ذكرت، أنه حجية الله وحجية الرسول ثم حجية الرسول ثم حجية أولي الأمر، يعني يجعلها الله عز وجل. أيما كان مقصود هذا المطلب، وهو أن هذه هي بالتالي حقيقة الدين، أن الدين كما له ظاهر طقوس له باطن طريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الصراط بالتالي هو هذا، والسبيل بالتالي هو هذا، والمجرى والحبل هو بالتالي هذا، وشواهد عديدة على كل كثيرة كلها مدللة على هذا المطلب. أصلا في واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يشير نفس المصب، أن الاستقبال للكعبة ولمشهد فيه ذكرى نبي من أولي العزم، يتخذ موطن عبادة منطلق عروج، منطلق عروج إلى توجه إلى الله عز وجل، نفس ما هو ما موجود، نفس التعبير نفس المضمون، ما بين منبري وبيوتي أو قبري روضة من رياض الجنة. يعني هناك مواطن، هذه المواطن التي فيها ذكر رسول الله وأنبياء الله وأوصياء الأنبياء هي مواطن عبادة، يعني بالتالي هي موطن عبادة طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، ويبلغ تحقق هذا الباطن. وإلا الصلاة من دون باطن تكون كصلاة المشركين، المشركين لم يصلون اتجاه بيت الله الحرام، كانوا يصلون صلاة إبراهيم الحنيف بشكل من الأشكال، يطوفون طواف، يسعون، يحجون، ومو بعيد ربما عندهم مساك بعد معين. يعني طقوس الملة الحنيفية الإبراهيمية كان يأتون بها، لكنها كانت شرك ودرن، يطلق عليها القرآن الكريم شرك ودرن وقذارة ورجس. الظاهر من دون ولاية ولي الله رسول الله درن شرك وثن. لماذا هي وثن؟ لأن في الواقع لا تكون طاعة لله، طاعة لمن؟ طاعة للهوى. ولذلك في روايات أعظم عجيبة أن العبادة من دون الولاية للرسول ولأولي الأمر الأوصياء ليس فقط تكون هباء منثورا، استفتهمنا هباء منثورا افتهمناها، لا، تكون عقارب وحيات وتنين.
ولاية غير
رسول الظاهر العبادة، يعني ما كان يأتي به المشركون قريش من حج ولم يكونوا يوالون رسول الله يعندون معه، هذه العبادة التي كان يأتي بها قريش ليس فقط لا يثابون عليها، بل هي تكون لديهم زقوم وجحيم. نفس الآية الكريمة، شوف انظر، هي تبين هذا المطلب، إنما المشركون نجس، فعلهم وعملهم ليس فقط ليس بطاهر، تعال تقول ليس بطاهر، ليس بمقبول، ليس على الدرجة المطلوبة من الطهارة، تعال يقول القرآن الكريم لا، نجس فلا يقربوا. نفس عملهم دوثا، نفس عملهم هذا في دركات وليس فقط مسلوب الدرجات، نفس عملهم هذا فيه دركات. في روايات لدينا أن عمل العابد، وموجود في روايات الفريقين رواها، لو أن عابد عبد ما بين الركن والمقام حتى انقطع ظهره صائما مصليا قائما دهره بلغ ما بلغ ولم يأتي الله عز وجل بمحبتنا أهل البيت لكان ذلك مردودا عليه. وفي أكبه الله هنا أكبه الله هذه النكتة المهمة. وفي روايات أنه ترفع هذه الأعمال جهاد استشهاد في سبيل الله أو سبيل من استشهاد. إيش اسمع لك إلا في أحد إلا قتل قال رسول الله أن فلان ينزع قال هو إلى النار. قال يا رسول الله أبلي بلان حسنا قال هو إلى النار. ذابوا إليه قال يا فلان أنت أبليت بلان حسنا ما شاء الله جاهدت جاهد قال لم أجاهد لجنتكم أو ناركم وإنما لأجل هذه الصحيفات والنساء. إيه فما النية باعتبار الجهاد في سبيل الله يعني النية عبادة. إذا كان ليست نيته طاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر وإنما بأجل رفع كيان آخر ضلال آخر.
شيخنا ما هذا يدل على أنه هو ما أدى العمل أما نفس العمل يكون عليه وبال.
الآن لا الآية الكريمة طبعا في الحج ليش ليها دلالة. الآن لست أنا في صلاة أنا أريد أبين القضية ترى ما تقتصر على الصلاة والصيام تذهب حتى للجهاد والشهادة في سبيل الله. لذلك عندنا في الآيات القرآنية من كان يعني هجرته لله ولرسوله الهجرة والجهاد نفس الشيء. قد يكون جهاد لأجل غنيمة امرأة أو فرس فاره أو دنيا يصيبها فهذا حظه بالتالي يحرم ثواب الجهاد والشهداء. النية في الواقع النية
ما قام بالواجب
لا قام كلامه في هذا الفرض قام حارب المشركين وما شابه ذلك لكن نيته ليس طاعة لله وطاعة للرسول بضميم طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر إنما نيته أفرض في دعوة أن يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع غير أولي الأمر. هو لما يطيع غير أولي الأمر لم يطع الله في الواقع لأن الله طاعته مقرونة بماذا؟ بها شرائط طاعة الله طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. أو ربما من كان يجاهد مع رسول الله لكن لا يحب رسول الله يقول الآن صار رئيس رسول الله فنحن مجبورين فيه وإلا لما هو قدم على بقية هل لا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. كثير من المسلمين الطلقاء هكذا كانوا ما كانت عندهم بني مروان وبني أمية وبني سفيان ما كانت عندهم محبة يعني لرسول الله وإنما عليه تعالى الآن كما قال أبو سفيان عندما فتح رسول الله مكة قال للعباس إن ملك ابن عمك العظيم قال ويحك إنها النبوة. هو ما يسميها نبوة يسميها ملك اللي هو مع ملك بعد صار. فأيما كان هذا لو يجاهد لكن هذا جهاده يريد أن يفكك بين طاعة الله وطاعة الرسول ما يمكن. هو إن الذي أمر بطاعة الرسول من هو؟ هو الله عز وجل. فإذا أنت تعصي الله في جانب وتثبت أن تطيع الله في جانب أنت بالواقع ليس طيع لله. أصل طاعة الله ما موجودة. كذلك لو تريد أن تفكك بين طاعة الله وطاعة الرسول أولي الأمر يعني تريد أن تبعض كما تشتهيه لا كما يأمرك الله فإذا لم تطع الله تمام طاعته في الواقع تتمردت على طاعته. لذلك حتى الجهاد والاستشهاد في سبيل الشهادة إنما تتم مع هذه الشرائط ولا بدون شرائط. وفي الواقع إذا أردنا أن نحلل هذه المسألة بتحليل اجتماعي أكثر ما هو تحليل كلامي الخلوص لماذا الثواب فقط على النية الخالصة، النية التي ليس فيها خلوص، ليس فيها خلوص هو بالتالي يرجع إلى النية طاعة الله وطاعة الرسول، يعني غير مكدرة بكوادر. كثيرا منا يفهم الخلوص أنه هو نية تجريدية، الخلوص في الواقع مو نية تجريدية، الخلوص يرجع في يقول فيما يقول في إليه إلى أنه ينعكس على كيفية برمجة عملك وسلوكك حتى الخارجي. يعني الخلوص مشروع ظاهري وخارجي ليس ولا يقتصر على كونه برنامج روحي ونفسي فقط. نخطئ كثيرا ما إذا ظننا أن الخلوص والنية الخالصة غير الشائبة بتمرد على الله أو على رسوله على من أمر الله بطاعته، الخلوص ليس فقط برنامج نفسي وقلبي، الخلوص ينعكس تلقائيا على كيفية هندسة العمل في الخارج، على كيفية بناء العمل في الخارج. غاية الأمر من بركات وعظمة الخلوص النية الخالصة أنها توجب برمجة في العمل الخارجي من دون أن يشعر بها حتى ربما الإنسان بالتفصيل. طبيعة الخلوص يوجب أن الإنسان يكون كل عمل يصب في مسار توحيد الله، في مسار على كلمة الله من حيث يشعر ولا يشعر. والذي يحمل في طيات نيته عدم الخلوص رياء لنفسه بالتالي ليس طاعة لله أو ليس طاعة لرسول الله. هو الرياء لماذا؟ يعني ليس طاعة لله، يمزجها بنفسه، يمزجها بمصالحه، يمزجها بمعارب وأغراض عند نفسه، فليس طاعة لله ولا طاعة أو لا لطاعة رسول الله أو لا لطاعة أولي الأمر. يمزجها إذن بنيات أخرى وبمصالح أخرى، بهوى نفسه وبذات نفسه ومصالح نفسه. في الحقيقة هذا ينعكس تلقائيا هذه النية على نفس هندسة البرنامج والعمل الخارجي. لذلك كما يقول الإمام زين العابدين يقول ادعوا كثير أنهم من الصديقين أو أنهم من المتقين أو أنهم من المحبين أو أنهم، وحينما ما التعبير موجود في صحيفة السجدية والرواية، وحينما حقت الحقائق على كل ملصوا. أو لماذا؟ لأن هي القضية النية مو دعوة، النية حقيقة. إذا نية حقيقية موجودة هي تنعكس حتى، لذلك ترى الغير واجد للنية الخالصة في محطات من العمل يتخاذل أو يخفق أو ينعطف بالعمل لجانب آخر. هو الرسول من أولي الأمر، ولاية الرسول له مقام الإمامة.
لا نقول في الطبقة الله ورسوله
طبعا
أولي الأمر ما نجس لأنهم ما أطاعوا رسول الله.
طبعا ما أطاعوا رسول الله وإن كانوا أطاعوا الله، فرائض الله موجودة في الملة الحنيفية الإبراهيمية، لكن الخلل عندهم ماذا؟ في ولاية رسول الله. هذا الخلل في ولاية رسول الله إذن أسماه القرآن عملهم نجس، وليس عملهم ليس بمقبول. تارة يعبر القرآن الكريم تحبط أعمالكم، تحبط يعني ما تقبل، تذهب هذا أباء منثورة. تارة يصعد القرآن اللهجة أو البيان يقول لا هذا الفعل رجس ونجس، حينئذ فيك انظروا موارد معينة في القرآن الكريم يقول حتى صدقاتهم الكفار وخيراتهم أعمال خيرية، يقول القرآن الكريم تاتا يعبر في بعض الآيات لا تقبل صدقاتهم، بعضها يعبر لا تكون حسرات عليهم يوم القيامة وبال عليهم، أو تعبير آخر
أعمال حسرات
اي في حسرات بحث اخر، لا في تعبير اخر المهم تعبير شبيه بالرجس والنجس، إنما هم رجس رجس، يعني يبين فعلهم في سياق ذكر أفعالهم وصفاتهم، فيبين كل هالمجموعة من ذاتهم وصفاتهم وأفعالهم رجس، تعبير موجود في بعض الآيات الكريمة. خب هذا صورة العمل
اللي
رجس،
يعني هذا التعبير يعني نجس.
اكو موجود على كل زين، هذا صغير العبادات. ما هو الخير المحض؟ البر، الصدقة، الإحسان، هذا بنفسه يعبر عن القرآن الكريم. بدون معرفة الله والإيمان بالله والولاية لله أيضا رجس ونجس. واحد يقول هذا مكتشف الكهرباء، مكتشف كذا، ذكرت له الآن مكتشف الكهرباء أو مكتشف الاكتشافات المعينة يصب إنجاز في خندق وطنه ودولته أو لا؟ طبعا يصب في خندق مذهب ودين له عليه أو لا؟ طبعا. يقول مثلا مسيحي فعل هذا الشيء قبل أن يصب نتائج أعماله وامتيازات أعماله، الآن يستثمرها عموم البشرية، في الحقيقة يستثمرها المذهب الذي هو عليه، الوطن الذي ينتمي إليه، الدولة التي ينتمي إليها، هذه ولاءات. شوف العمل من الخطأ أن ننظر إليه أنه يصب في الخير المحض. لا، معرفتك، ولاؤك، نيتك، عملك يصب فيه إثماره وإنتاجه قبل أن يصب في مجال آخر. لذلك سبحان الله، النية، الإيمان، المعرفة، الولاية، ولاء دولة عظمى، ولاء تيار، هذا الولاء الآن في القانون الحديث يسمونه الولاء، هو نفس الولاية بعد. هذا الولاء يقول إنسان أسقط ولاءه، انتمى إلى ولاء آخر، بينه وبين الجهة الفلانية قطيعة، هو التبري نفسه. اللغة الحديثة القانونية إذا أردتونها تعبر عنها الولاء أو العداء. أكو تعبير الآن في أحداث لبنان، المعارضة والموالاة. تعبير، أنت تارة توالي تارة تعارض أو تعادي، هذه الصلاحات قانونية، هي بنفسها بحث التولي والتبري. قبل أن يصب عملك في أي شيء، يصب في خانة وخندق وتخندق النية والولاء الذي أنت عليه.
وإن لم أنتمي إليها قطع قلبا،
لا قلبا، يعني قلبا مو تفصيلي، ها قلبا يعني هويته نفسها، أنا عايش بهالو هوية وعايش بهاللون، بالتالي لم أنسلخ منه.
كلامكم الآن ناظر للجاحد أو للمطلق غير المؤمن؟
لا، حتى غير المؤمن، حتى المستضعف الضال في الحقيقة، ما دام هو على أعماله يصب أعماله غاية الأمر، هو مستضعف معذور من جهة أخرى، لكن فعل فعل سيء، مثل الحين معذور قتل قاتل، قتل نفس محترمة، قد يكون معذور خطأ، لكن الذي فعله ماذا؟ قتل نفس محترمة. قد يكون شبه عمد، قد يكون خطأ، وليكن مستضعف معذور، قصورة بدرجة، تقصير خفيف، مو شديد، مو جحود، مو عناد، وليكن، لكن يصب شاء أم أبى، يصب عمله أولا وبالذات في الولاء والهوية التي هو عليه سبحان الله، شاء أم أبى. قلنا القتل لا يقتل خطأ، يعذب مقاصر أو مقصر، جاحد أو كذا. أنت القاتل الآن تحكم عليه بأنه القاتل خطأ يعذب؟ ما تحكم عليه أنه يعذب لأنه خطأ، لكنه فعل فعل قاتل لنفس محترمة أو لا؟ صح؟ تقول ما فعل، لا هذا قتل نفس محترمة. كلامنا في تقييم الفعل وكلامنا في تقييم الفاعل، لنلتفت لهالجهة. نقول بأن الفعل يصب مصب الولاء والولاية والتولي والنية، شاء الإنسان أم أبى، معذورا كان لقصوره أو كان مقصرا أو كان بعد متشدد في التقصير جاحدا ومعاندا. لذلك سبحان الله النية تهندس العمل، والنية والمعرفة والإيمان يهندس العمل شاء الإنسان ما أبى ولو كان معذورا، يعني بحيث كان قاصر أبله. النية هي نفسها الهوية والولاء والانتماء، حتى لو كان إنسان معذورا أبله بعد كان. سبحان المجنون، المجنون في أهل الضلال يصب عمله في الضلال، والمجنون في أهل الولاء يصب عمله في أهل الولاء. معسكر هو، معسكر ومعسكر. كيف يعني سبحان الله تعسكر وتخندق النية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
شيخنا النجاسة اللي ذكرتوها هل إنه يدل على وجودها عند الله؟ قلت إن بعض الأعمال هي غير موجودة عند الله،
لا في الحقيقة الأعمال التي هي بغير نية صالحة نجس. بس بعض الأحيان القرآن يدرج في التربية للمسلمين يقول تحبط، يقول لا هي نجس نجس. ثم